السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما نزال في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمة الله عليه.
بسم الله، الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران. قال أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي. انتهى.
ذكرنا في درس سابق أن أنساك الحج ثلاثة، هي التمتع والقران والإفراد، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعل لكل حاج أن يختار نسكا يحرم به. فبعض الناس يختار التمتع، وبعضهم يختار القران، وبعضهم يختار الإفراد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام أحمد: لا شك أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا، فقد أتاه جبريل عليه السلام وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بمعنى أنه حاجا ومعتمرا، حاجا ومعتمرا، ولم يفرد العمرة بنسك مستقل والحج بنسك مستقل اللي هو التمتع في سفرة واحدة، في سفرة واحدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بمعنى أنه قال عمرة في حجة، وهذا هو القران. والرسول صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي من المدينة، ساق معه الهدي من المدينة، وكذلك بعض الصحابة، بعض الصحابة أيضا ساقوا معهم الهدي، سواء كانوا قارنين أو متمتعين، سواء كانوا قارنين أو متمتعين، أو معهم أيضا هدي تطوع أو هدي تطوع. فهذا كله سوق الهدي من البلد الذي قدم منه الآفاقي، هذا مستحب، هذا مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم ساق معه هديه من المدينة، لكن لماذا لم يكن نسك القران هو الأفضل، طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا؟ لماذا لا يكون القران هو الأفضل؟ وقال العلماء إن التمتع هو الأفضل، ثم القران، ثم الإفراد. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على كونه قد ساق الهدي، وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن من لم يسق الهدي أن يحل بأن يجعلها عمرة، أن يجعل حجه عمرة ثم يحل منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني مع الصحابة. فهو لا ينقلهم من مفضول، من مفضول نقلهم صلى الله عليه وسلم من المفضول إلى الأفضل، إلى الأفضل. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سينقلهم من أفضل إلى مفضول. ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ولكن لكونه قد ساق الهدي فإنه سيبقى على إحرامه، سيبقى على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. يوم العيد إذا حلق شعره صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم حل. أما من لم يسق الهدي فإنه يستحب له أن يحرم بعمرة مستقلة، بأن يقول إذا وصل إلى الميقات وهو ناوي للحج أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا وصل إلى بيت الله طاف وسعى ثم قصر ثم حل الحل كله، حل الحل كله بمعنى أنه يلبس ثيابه ويحل له ما كان محرم عليه من حلق شعر أو مس طيب أو جماع أو نحو ذلك، بمعنى أنه يحل الحل كله. فإذا جاء يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فقال لبيك حجا من منزله من مكة، من مكة يقول لبيك حجا، ثم يذهب إلى منى، وإن أحرم بمنى أيضا فلا بأس في ذلك، فيصلي بها الصلوات الخمس اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يدفع إلى يصعد إلى عرفة لقضاء الركن الأعظم من أركان الحج اللي هو الوقوف بعرفة. فإذا الإنساك ثلاثة، أفضلها التمتع، ودليل كونه أفضلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. كان يريد يقول إن هذا هو الأفضل، لكن ما يمنعني من ذلك، من هذا العمل الذي أشرت عليكم به، إلا أنني كنت قد سقت الهدي، كنت قد سقت الهدي، فلا يحل لي أن أحل إلا بعد أن أحلق شعري يوم النحر، إلا بعد أن أحلق شعري أنحر، أحلق شعري ثم أنحر، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى، طبعا النحر بعد الحلق، النحر قبل الحلق، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا بد أن نذبح ثم نحلق شعورنا. هذا التمتع، التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وذكرنا أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن أحرم بالعمرة من الميقات الأفاقي، أحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر عن مكة، ثم بقي في مكة إلى يوم التروية وأحرم به فهو متمتع، فهو متمتع. ثم إذا جاء يوم التروية تحرم بالحج، هذا نقول إنك متمتع. فإذا لا بد أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وذكرنا أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وتبدأ من دخول ليلة العيد، من دخول ليلة العيد اللي هي بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. من حج بعد غروب الشمس، من اعتمر أو لبى بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان اللي هي ليلة الأول من شوال ليلة العيد، فقد أحرم في أشهر الحج، أحرم في أشهر الحج، وجاز أن يكون متمتعا. أما من أحرم قبل غروب الشمس ليلة العيد فإنه لا يعتبر محرما في أشهر الحج. ومن العلماء من قالوا يكره عمل هذا، ومنهم من قال أنه لا يصح ولا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، قبل أشهره. والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب الذي نقرأ فيه أنه يكره ولكنه ينعقد، يعني من أحرم في اليوم 29 من رمضان ثم هل الهلال قبل بعد أن أحرم، فإنه يكون قد أحرم بالحج في أشهره، فيقول يكره ويصح وينعقد هذا حجه وينعقد حجه. فإذا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه، ولا يسافر بين العمرة والحج، لا إلى بلده ولا إلى غير بلده، لا إلى بلده ولا إلى غير بلده. هذا أحد أقوال العلماء، أنك لا تسافر، لا تعتبر متمتعا إلا إذا بقيت في مكة إلى أن تحج، تعتمر وتبقى في مكة حلالا إلى أن تحج. هناك من العلماء من يقول، وهو قول آخر في المسألة، أنه لو حتى سافر سواء عاد إلى بلده أو غير بلده، يعني سفرا مطلقا ثم عاد وحج في نفس العام، فإنه يكون متمتعا، فإنه يكون متمتعا. القول الثالث وهو التفصيل، وهو التفصيل، هو أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، انقطع تمتعه، فإذا عاد وحج لم يكن متمتعا، لم يكن متمتعا. وإن سافر إلى غير بلده فإنه ما زال في سفر ولم يترفه بترك أحد السفرين، فإنه إذا عاد إلى غير بلده فإنه لا ينقطع تمتعه، فإذا عاد إلى مكة وأحرم بالحج فإننا نقول له أنت الآن متمتع، أنت الآن متمتع. فإذا عاد إلى بلده أو إلى غير بلده يقول لا ينقطع تمتعه. القول الأول سافر إلى بلده أو غير بلده ينقطع تمتعه، الثاني عاد إلى بلده أو عاد إلى بلده لا ينقطع، يعني عكس الأول. الثالث هو التفصيل، إن عاد إلى بلده انقطع تمتعه، فإذا عاد ما نقول له أنت متمتع، أنت متمتع، إلا أن يأتي في أشهر الحج ثم يحرم بالعمرة متمتع من الحج ويبقى. لكن لو جاء في اليوم الثامن وهو قد أخذ في الأول من شوال أخذ عمرة ثم عاد إلى بلده ثم جاء في الثامن من شوال وقال لبيك حجا، نقول أنت الآن مفردة، أنت الآن مفردة. إلا إذا كان قد دخل من جديد بعمرة وقال متمتعا بها إلى الحج ثم حج هذا العام فإنه يكون متمتعا. أما إذا عاد إلى غير بلده فإنه يكون في حكم، ما زال في حكم المسافر ولم ينقطع تمتعه. مثال ذلك، إنسان أخذ عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، مثلا بلده الجزائر أو المغرب أو الرياض، عاد إلى بلده الذي فيه أهله. هنا الذي يفصل يقول هنا ينقطع تمتعه. لماذا؟ يقول لأنه قد قطع السفر، والعلماء يقولون إن التمتع هو الترفه بترك أحد السفرين، معناته أنه إذا أراد الحج سيأتي في سفر آخر. التمتع أنك تأتي بعمرة وحجة في سفرة واحدة، هذا التمتع. فأنت ترفهت بترك أحد سفرين، يعني المفروض أنك تأخذ عمرة في سفرة وحجة في سفرة، أن جبتها في سفرة واحدة. فإذا عدت إلى أهلك خلاص ما عاد أخذت عمرة حجة بسفرة بنفس سفرة بسفرة واحدة، إنما أتيت وخدت عمرة ثم رجعت ثم أتيت ثم حججت ثم رجعت. والتمتع يكون نسكين في سفرة واحدة، هذا التمتع. طيب، الذين يفصلون هؤلاء قالوا إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. إذا رجع إلى غير بلده، افرض أنه الحاج قدم من مصر ولا من المغرب ولا من الكويت ولا من الجزائر ولا من أي مكان ولا من الرياض، ثم أنهى عمرته ثم ذهب إلى المدينة، المدينة بلده؟ لا ليست بلده، ليست بلده، ما رجع إلى بلده، راح ذهب إلى المدينة للزيارة ثم رجع إلى مكة، يقولون أن هذا لا ينقطع، لا ينقطع تمتعه. لماذا؟ لأنه عاد إلى غير بلده، وما زال السفر الذي قدم به مثلا من الجزائر أو من المغرب أو من تونس أو من الرياض ما زال هو في 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 سفر حتى ذهابه إلى المدينة وعودته منها هو في سفر، لكن لو أنه عاد إلى بلده انقطع السفر. إذن التمتع لا بد أن تبقى في مكة على القول الأول، والقول الثاني لو رجعت ثم إلى بلدك أو لغير بلدك ثم رجعت فأنت متمتع. القول الثالث أنه إذا رجعت إلى بلدك فانقطع تمتعك، وإذا كنت غير بلدك فإنه لا ينقطع التمتع. هذا هو التمتع، أن تقول لبيك عمرة وتكون هذه في أشهر الحج ثم تفرغ منها ولا تسافر بينهما، ولا تسافر بينهما على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. ثم تحج من عامك، قوله ثم يحج من عامه هذا يخرج به من أخذ عمرة مثلا هذا العام عام 38 هجري، عام 38 أخذ عمرة في شوال ولكنه ما حج إلا في عام 39، يعني ما حج من العام. العام متى ينتهي؟ العام ينتهي بنهاية ذي الحجة ويدخل عام 39 في محرم. لابد إذن أن يأخذ أن يحج في نفس عام 38، إن أخره إلى 39 ما نقول أنت متمتع، خلاص هذا يبغى له نسك جديد، لأن العمرة هذه مستقلة ولا حج. فهذا الذي يعتمر في 38 ويحج في 39 هذا لا يعتبر متمتعا، بل إذا أحرم بالحج لوحده ماذا يكون؟ يكون مفرد، يكون مفردا ولا يكون متمتعا. فإذا شروط التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج هذه واحد، أن لا تسافر بينهما هذه اثنين، بين الحج والعمرة. أن الثالث أن تحج في نفس العام، في نفس العام، فهذا تعتبر متمتع ويجب عليك دم، وهذا الدم دم نسك وليس دم جبران، ليس يعني لإخلالك بشيء من واجبات الحج، إنما هو دم نسك لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. وقوله ما استيسر من الهدي ليس معناه إنه أي سن تذبحه من الهدي، لا بد أن يكون من المعز أو الضأن اللي هي بهيمة الأنعام أو الإبل أو البقر، فالإبل والبقر تكفي عن سبعة، الإبل والبقر تكفي عن سبعة، يعني لو أن سبعة اشتركوا في بعير في بدنة جاز، صار سبعة يشتركون في الإبل أو سبعة يشتركون في البقر. أما الشاة والمعز فلا تكفي إلا عن واحد، ولها أسنان محددة، يعني كثير من الحجاج نراهم يذبحون أي سن، أي سن ولو كان صغيرا، لو كان عمره شهرين أو ثلاثة أو أربعة هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، لا بد أن يكون السن الذي تذبحه يجزئ في الأضحية، الذي يجزئ في الأضحية هو الذي يجزئ في الهدي. فلا بد أن يكون جذع ظأن أو ثنية معز، يعني المعز يكون عمرها سنة والثني من 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 الظأن يكون له عمره، جذع من الظأن يكون عمره ستة أشهر، ستة أشهر المعز سنة والظأن ستة أشهر والإبل خمس سنوات، يكون عمره خمس سنوات. قد يكون الإنسان يقول والله الإبل إذا ذبحت أبو سنتين أو ثلاث سنوات هذا يصير يعني لحمه طري وطيب وكذا، لا لا، نحن وقفين عند حدود الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا وألزمنا بأن تكون السن المحددة للأضحية خمس سنوات، فنكون وقفين عند حدود الله. ما نقترح من أنفسنا نقول هذا أفضل أو أن هذا والله المعز هذا بدل ما أن يأخذ أبو سنة أخذ أبو ثلاثة أشهر أربعة أشهر لحم طري ولحم طيب، لا لا، الله لا يعبد إلا مما شرع. حد الله سبحانه وتعالى ورسوله سنة للمعز وستة أشهر للظأن، لا يجوز أن ننقص منها. فإذا الهدي يذبح يوم العيد، يوم العيد من الإبل أو البقر أو المعز أو الظأن، هذا دم النسك، هذا دم النسك ليس دم جبران. دم الجبران مثلا لو واحد مثلا كما سيأتينا في محظورات الإحرام ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، يقول العلماء عليه دم، والدم هنا ليس المقصود به أيضا في المحظورات إذا قال لك واحد عليك دم قلت أنا والله حلقت شعري قال عليكها دم فدية، قلت قصيت أظفاري قال عليكها دم، ليس معناه لازم لا تذبح، أنت مخير بهذا، وهذا يجب أن يتنبه له كثير من الحجاج والمعتمرين، يظن أن الدم الواجب فدية ارتكاب المحظور هو لا بد أنه يذبح. بعض الحجاج لا يستطيع أن يشتري، يعني ليس عنده قيمة المعز أو الإبل أو البقر أو الضان، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تيسير من الله سبحانه وتعالى، خيرك بين ثلاثة أشياء، صوم ثلاثة أيام أو تتصدق على ستة مساكين، كل مسكين له له كيلو ونص من الرز مثلا اللي هو طعام البلد، يعني تسعة كيلو رز توزعها على ستة مساكين، هذه فدية المحظور. يعني لو أنك حلقت شعرك وقال لك جيت تسأل تقول وش علي أنا حلقت الشعر وأنا محرم، المفروض يقول لك إن عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إن والله أنت تريد تذبح شات اذبح شات عن هذا المحظور، تريد أن تصوم ثلاثة أيام صوم ثلاثة أيام، تريد أن تتصدق تصدق على ستة مساكين، لكل مسكين كيلو نصف من الرز، كيلو نصف من رز أو القمح اللي هو غالب قوت البلد. فإذا هذا المتمتع عليه دم. من الأنساك الثلاثة هذا التمتع، النسك الثاني من الأنساك الثلاثة القران، وهو أن تقرن بين العمرة والحج، أن تقرن بين العمرة والحج في سفرة واحدة في عمل واحد. هذا التمتع اعتمرت طواف وسعي وحلق ثم حليت ثم حجيت أحرمت ثم وقوف بعرفة ثم مزدلفة ثم تأتي تحلق ترمي الجمرة على العقبة وتحلق ثم تذبح هديك ثم تطوف بالبيت ثم تسعى، هذا التمتع. لكن القران لا، تدخل العمرة مع الحج وتكون أعمالها واحدة، ولا بد أن نعلم أن الإفراد والقران عملهما واحد، لا فرق بل بين القارن والمفرد إلا بالنية اللي هي التلبية التي يميزها. هذا يقول لبيك عمرة وحجا، وهذا المفرد يقول لبيك حجا، لبيك حجا ويحج حجة. أما القارن يقول لبيك عمرة وحجا ثم إذا دخل مكة طاف للقدوم وسعى سعي الحج وبقي على إحرامه. هذا فرق بينه وإيش؟ وبين المتمتع. المتمتع ما شاء الله إذا الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتمنى أن يكون هو عمل هذا، قام إذا طاف وسعى وحلق خلع ثياب الإحرام وحل الحل كله وتمتع بما كان محرم عليه قبل الإحرام. أما القارن لبيك عمرة وحجة إذا قال هكذا، أو أنه قال لبيك عمرة ثم أدخل عليها الحج قبل طوافها، هذا يكون قارنا يجب أنه إذا يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج ثم يجلس على إحرامه. طيب لو أنه جاي في واحد شوال نقول نعم، أنت قلت لبيك عمرة وحجة في واحد شوال معناته ستبقى محرما إلى متى؟ إلى متى؟ إلى يوم العيد. كم يعني؟ شهرين وعشرة أيام محرم، محرم عليك ثياب الإحرام ولا تجي شيء من محظورات الإحرام كلها، لا ترتكب شيء من محظورات، شهرين وعشرة أيام وأنت محرم. بخلاف المتمتع فإنه يتمتع إذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل من إحرامه. المفرد يقول لبيك حجا ويبقى على إحرام ثم يأتي مثل القارن ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يبقى على إحرامه مثل القارن. لو كان جاب واحد شوال مفرد وقال لبيك حجا، أو بعشرة شوال وقال لبيك حجا، فإنه مثل القارن بالضبط، سيطوف بنية طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يبقى على إحرامه لابس ثياب الإحرام لا يحل منها ومحظورات الإحرام محظورة عليه إلى يوم العيد، إلى يوم العيد يحل الحل كله. فهذه هي الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. قلنا إن أعمال القارن مثل أعمال المفرد، وأعمال المفرد مثل أعمال القارن، لا يفترقان عن بعض إلا بشيئين: بالنية عند التلبية، إنه هذا يقول لبيك عمرة وحجة وهذا يقول لبيك حجة، وأن القارن يلزمه دم أيضا، يلزمه دم وهو دم نسك أيضا وليس دم جبران مثل المتمتع. وهذا قول لبعض العلماء، قول لبعض العلماء أن القارن يلزمه دم لأنه أيضا ترفه بترك إحدى السفرين، يعني جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة، لكن المفرد يجيب عمرة ثم يرجع ثم يأتي بالحج مرتين يسافر، مرتين يسافر يعني في فهذا جعل العمرة والحج في سفرة واحدة، فيلزمه هنا نسك، يلزمه دم نسك وليس دم جبران مثل المتمتع. هذا قول لبعض العلماء، وبعض العلماء قال إن الدم خاص فقط بالمتمتع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما القارن فليس عليه دم، ليس عليه دم، لأنهم هم قالوا يقاس عليه، لأنه كلهم أخذوا عمرة وحجة في سفر واحد، فما دام أن هذا الله سبحانه وتعالى أوجب عليه دما فكذلك نفس الحال، لا يختلف القارن عن المفرد، هو تمتع بترك أحد السفرين فيلزمه دم، لكن هذا القول الثاني. لكن من قال بالقول الثاني قال: الأحوط والأبرأ للذمة إن الإنسان يهدي، يعني يذبح دم، يذبح شاة ولو كان قارنا، ولو كان قارنا، خروجا من الخلاف وإبراء للذمة، وإبراء للذمة. ولأن الإنسان أيضا يستحب له أن يأتي بهدي تطوع، يعني حتى المفرد يستحب له أن يذبح، يهدي إلى البيت هديا تطوعا يسمونه، ليس دما واجب لكن يهدي هديا تطوعا. فإذا كان يعني الاستحباب أنه يهدي، الحاج يهدي هدي تطوع، فإبرأ للذمة لو حتى أقل الأحوال، أن تقول ما دام أنه غير واجب فهو مستحب، فهو مستحب. لكن يعني أحببنا يعني إبراز قول بعض العلماء أنه ليس على القارن هدي، ليس على القارن هدي، وإنما الهدي فقط على المتمتع دون القارن. لكن قلنا الأحوط والأبرأ للذمة هو أنه يذبح هدي، لو لم يكن واجبا كان سنة وكان هدي تطوع، في تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالهدايا. والرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، 63 بعير هديا صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال أنا، هو يكفيه واحد من واحد من سبعة من البعير، لكنه صلى الله عليه وسلم نحر 63 بعير، أهدى إلى البيت 63 بعير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة، يعني عبادة، ما دمت أنت الآن يعني أتيت وحججت وترجو الله سبحانه وتعالى وترجو اليوم الآخر، فهذه عبادة من عبادات، كالأضحية أيضا، كالأضحية. أهل الأمصار غير الحجاج يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا، يذبح كل واحد أضحيته عنه وعن أهل بيته اقتداء بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام. ومن العلماء من قال إن هذه الأضحية واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، طبعا على القادر، على القادر أنه يضحي. فكذلك يعني الإهداء إلى البيت سواء كان دم نسك، ليست هي ضريبة أو جزية على الإنسان، كما الزكاة، كما الصدقة، كل هذه لابد أن تخرج بنفس طيبة، طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه. لا يعني الإنسان يعتبرها جزية أو ضريبة أو عقوبة عليه، هي عبادة من العبادات. هذا الهدي الذي تذبحه أو الأضحية التي تذبحها، سواء كان الهدي واجبا أو كان هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو عبادة من العبادات، وهي جزء من الحج، جزء لا يتجزأ من الحج وأشهر الحج، إنه الإنسان يتقرب لله سبحانه وتعالى بهذه عبادة، هذه الأضحية وكذلك الهدي، هذا مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج، أنت تتقرب إلى الله، لا بد أن تستشعر هذا، ولا يعني تتكلف أو تقول هذه تكلفة، هذه يعني الفلوس، يعني وين أنا أصرف 500 ريال 1000 ريال، هذه طاعة لله سبحانه وتعالى تتقرب بها، تنجيك من عذابه يوم القيامة، تنجيك من عذاب الله يوم القيامة، وتقربك إلى مرضاته وإلى جناته، جنات النعيم. فإذن هي عبادة من العبادات، ولا بد أن نستشعر في كل هذه الأعمال أنها عبادة. كما قلنا، إن نفقتك على أولادك وزوجتك لا تتكاثرها ولا تضيق بها ذرعا، هي عبادة من العبادات. نفقتك على أمك، على أبيك، على إخوتك، على أولادك، على زوجتك، هي قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة، إذا احتسبتها لله سبحانه وتعالى. فلا تتبرم ولا يضيق صدرك بهذا الصرف، بهذا الصرف، أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه النفقة. فكل هذه هي عبادات، إذا استشعرت أنت إن عبادات سهلة عليك، سهل عليك، وإذا استشعرت أنك تنفق هذا من مال الله وليس من مالك أنت، ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى يعني يخفف أو يسر أمر النفقة قال أنفقوا مما الله الذي أتاكم، أمرنا أن ننفق مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم مستخلفين، ما قال من أموالكم وكذا، قال مما جعلكم مستخلفين، يعني تراك أنت الله استخلفك، هذا مال الله، مال الله، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، يعني ترى مالك شيء أنت، وهو ليس بحولك ولا قوتك، هذا أنعم الله به عليك فلذلك أعطه. يعني الآن لو أنك توكلت عن إنسان وقال لك خذ هذه 50,000 وزعها، توزيعها سهل ولا ما هو سهل؟ لماذا؟ لأن ما هي من جيبك، ما هي من جيبك، تقوم توزع سهلة. لكن إذا قلت طلع من جيبك 10 ريال وطلعها، شحت النفس شوية. فلذلك أن تستشعر إن هذا مال الله، مثل الأجنبي اللي يعطيك الفلوس ويقول أنت وكيل عني وزعها، أيضا الله سبحانه وتعالى يخاطبك يقول ترى هذا مال الله هو الذي آتاك إياه، ليس بحولك ولا قوتك، وهذا مال الله، فأنت تستشعر حتى تسهل عليك النفقة أنه هذا المال ليس مالك، وما نقصت صدقة من مال بل تزيده.
قال أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي، انتهى.
نعم، الإمام أحمد رضي الله عنه يقول لا أشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي حبسه وجعله يعني يبقى على القران ولم يعني يعدل إلى التمتع الذي أرشد إليه أصحابه، الذي أرشد إليه أصحابه هو أنه ساق الهدي، ولذلك قال لو استقبلته من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللته معكم، لكن منعه الهدي الذي ساقه. نعم، حتى الذين معهم هدي من الصحابة بقوا على إحرامهم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحلق رؤوسهم حتى إلا بعد أن نحروا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا، حتى نحروا هديهم يوم العيد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها.
اي نعم. يقول انه هذه صفه التمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه ويكون متمتعا اذا احرم من الميقات او من مسافه قصر عن مكه، هذا يكون متمتعا، لان المكي اللي في مكه من حاضر المسجد الحرام هذا ليس له تمتع، هذا ليس له تمتع، التمتع فقط للافاقي الذي جاء من الافاق من بعيد هذا الذي يتمتع، اما المكي فليس عليه تمتع. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام، وسياتينا الان ان شاء الله بيان من هم حاضروا المسجد الحرام. نعم.
من مكة أو قربها أو بعيد منها، والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه.
أي نعم، الإفراد، هذا الإفراد أن يحرم بعمرة، يقول وهذا ليس بواجب، يذهب بعض العلماء إلى أنه أول شيء يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة ثم يحرم بالعمرة، لكن يعني بعض العلماء قالوا ليس هناك عمرة بعد الحج، تحرم بالحج طبعا إلا إذا كنت ما أديت الفريضة الواجبة في العمرة، فإنك إذا أحرمت بالحج وفرغت منه فلا بد أيضا أن تؤدي العمرة الواجبة، لأن ذكرنا في بداية الدروس أن العلماء اختلفوا في العمرة هل هي واجبة مرة في العمر أو سنة أو سنة، وقلنا أنه الأرجح أن العمرة واجبة، العمرة واجبة في العمر مرة، فالذي يعني قدم من الآفاق وقدم بحج مفرد عليه أن يحرم بعد الحج بعمرة حتى يبرئ ذمته، يكون قد حج وأدى الركن الخامس من أركان الإسلام اللي هو الحج وأدى العمرة واحدة مفروضة، ويصير عاد ما يلزمه في عمره لا حج ولا عمرة إلا أن يتطوع، إلا أن يتطوع، إذا عاد أتى نافلة سواء عمرة نافلة من ثانية أو حجا يريد أن يحج نافلة فهذا لا بأس به وله أجر عظيم، لكن تبرأ ذمة الإنسان بحجة واحدة وعمرة واحدة، ما يعني يطالب بأكثر من عمرة أو حجة. نعم.
والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها.
هذا القران له صفتان، إما أن تحرم بالعمرة والحج مرة واحدة، بمعنى أن تقول لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة في حجة، أو لبيك حجا وعمرة، كل واحد، لكن الأفضل أن تقدم العمرة لأنها هي التي تأتي قبل الحج في الأعمال، هذه صفة للإحرام. الصفة الثانية للإحرام أن تحرم بالعمرة، تقول لبيك عمرة، فإذا وصلت إلى مكة قبل أن تطوف تقول لبيك حجة، تدخل عليها الحج، يعني إما أنك في الميقات تقول هذا لبيك حجة وعمرة، أو لبيك عمرة في حجة في الميقات، أو أنك قلت لبيك عمرة، ربما أنك أردت يعني أنه الأفضل أنك تنهي العمرة، حتى لو كنت جاي قايل لبيك عمرة وحجة وما معك هدي، الأفضل ماذا؟ هو ما أرشد إليه الرسول صحابته، حتى لو قلت لبيك عمرة وحجة الأفضل أنك إذا جيت وطفت بالبيت وسعيت وقصرت وسعيت أنك تنوي التحلل وتكون متمتعة، تحل، لكن لو أنك أدخلت عليها الحج فستبقى على إحرامك إلى يوم العيد، إلى يوم العيد، ويكون هذا هو القران. فالقران إذن له صفتان، إما أن تحرم بالعمرة والحج في الميقات، أو أنك تحرم بالعمرة أولا ثم تدخل عليها الحج قبل الطواف، تدخل عليها الحج قبل الطواف. نعم.
ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها.
يقولون أنه لا يدخل الأصغر على الأكبر، بمعنى يقول لبيك حجا ثم إذا جاء إلى مكة يقول لبيك عمرة، ما يصلح، لا بد أن تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج، فالصغير لا يدخل على الكبير، الصغير لا يدخل على الكبير، والكبير يدخل على الصغير، هذا يعني معنى قول العلماء انه لا يصح انك تدخل العمرة على الحج، انه يعني هاتان صفتان هما الصحيحتان اللتان ذكرناهما في الاول، ان تحرم بالعمرة والحج او ان تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج قبل الطواف، اما انك تحرم بالحج ثم تدخل عليها العمرة فلا يصح. هناك من العلماء من قال ان ايضا هذه صفة ثالثة وتصح، ان هذه حتى لو احرمت بالعمرة وادخلت على حتى لو احرمت بالحج وادخلت عليه العمرة صحت. هذا القول الثالث، القول الثالث صحت. وهؤلاء يعللون يعني الذين قالوا بعدم الصحة أن الأصغر لا يدخل على الأكبر، الأصغر لا يدخل على الأكبر لكن الأكبر يدخل على الأصغر. فهؤلاء العلماء عندهم صفتان وبعض العلماء عندهم ثلاث صفات للقران. فإذا هذه الأنساك الثلاثة تمتع قران إفراد، أنت مخير بينها وبما تدخل فيه. نعم.
ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم ومن هو دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
هذا الذي ذكرناه أن المتمتع والقارن يلزمه دم نسك لا دم جبران، وذكرنا القول الثاني أن القارن لا يلزمه دم عند بعض العلماء وأنه يقتصر الدم على المتمتع فقط دون غيره. أيضا حاضر المسجد الحرام لا يلزمهم دم، ليس عليه دم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام اختلف العلماء في من هم حاضر المسجد الحرام، فبعضهم قالوا إنهم أهل مكة فقط، وبعضهم قال إنهم أهل الحرم كله، يعني أهل الحرم كله، يعني أهل عرفة اللي في عرفة ما هم من حاضري المسجد الحرام، وبعضهم قالوا من دون المواقيت كلهم من حاضري المسجد الحرام، كل من كان دون الميقات فهو من حاضري المسجد الحرام، ومن كان خارج المواقيت فإنه ليس من حاضري المسجد الحرام. هذا على الخلاف بين العلماء في حاضر المسجد الحرام. نعم.
ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه.
هذه الشروط التي ذكرناها حتى تكون متمتعا لا بد أن تحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر عن مكة، وألا تسافر بينهما، وأن تحج من عامك، هذه حتى تكون متمتعة. إذا اختلت هذه الشروط معناته لست متمتعة. نعم.
وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، لحديث الصحيحين السابق، فإذا حلا أحرما به ليصير متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة.
يقول رحمه الله تعالى أنه السنة للقارن والمفرد إنهم يحلون بعمرة كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله اجعلوها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة ويحل الحل كله حتى إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج. هذا السنة للقارن والمفرد، حتى القارن والمفرد لو دخل إنه يحل بهذه من 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 من, من تلبيته يحل بالعمرة ثم يحرم بالحج. نعم. بنية التمتع. نعم.
وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما.
يقول لو أن واحد أحرم متمتع وجايب معه الهدي، سائق معه الهدي من بلده، كيف هذا؟ هذا ما يستطيع الآن معه هدي، ما يستطيع أن يحل، يعني هو سيبقى على هو متمتع لكنه متى لن يحل من إحرامه إلا يوم العيد، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما يقدر يذبح الهدي قبل يوم العيد، ولا يقدر يحلق رأسه للعمرة قبل أن يذبح الهدي. فهذا متمتع ساق معه الهدي، نقول له أنت مثل القارن الآن ومثل المفرد، ستبقى على إحرامك تطوف لعمرتك وتسعى لعمرتك، ثم لا تحلق شعرك، لا تحلق، وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد. باقي 10 أيام، باقي 20 يوم، نقول هذا الحاصل، أنت معك هدي. ولكن الغالب الآن الناس ما عاد يسقون معهم الهدي من خارج الحرم، يعني الآن الناس يأتون بالسيارات والطيارات والقطارات، ما عاد يعني ذاك في الزمن السابق حينما كانوا يحجون على الإبل وعلى الرواحل وعلى الحمير، يأتون بالأغنام معهم، يأتون بالإبل معهم، كلها يعني هذه تمشي مثل ما الرواحل التي يركبون عليها، كذلك هذا الهدي يقلدونه ويشعرونه حتى يعرف أنه هدي، ويأتون به من الأفاق، يأتون به من بلدانهم معهم. أما الآن فما عاد حد يعني يأتي بالهدي من خارج مكة، أصبح يعني الآن ما عاد فيه سوق هدي من خارج مكة. لكن لو أن إنسان قال أنا سآتي من المدينة أو من الرياض أو من الجنوب أو نحو ذلك، سآتي وأطبق السنة، سأطبق السنة وسأسوق الهدي معي، هذا أيضا يعني له أجر لتطبيقه السنة، لتطبيقه السنة، لكن ليس واجبا عليه أن يسوق الهدي من بلده، خصوصا أن سوق الهدي سيعني يمنعه من الحل، سيمنعه من الحل والتمتع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني كان سيترك الهدي في المدينة ويأتي بهدي من مكة، ولكن ما منعه إلا أنه أتى بالإبل معه من المدينة، فسيبقى على إحرامه حتى يوم العيد، حتى إذا ذبح هديه حلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج.
هذه المرأة أحيانا تصير عندها إشكالات، أحيانا تحرم من الميقات متمتعة، ثم إذا وصلت مكة جاءها الحيض. هذه لا حالان، إن كان مجيء الحيض جاءها بعد الطواف الحمد لله عتقت من هذا، لأن المحرم عليها دخول البيت والطواف، أما السعي ما فيه إشكال. هذه حينما أحرمت بالعمرة أو متمتعة، حتى العمرة فأتت وطافت وبعد الطواف نزل عليها الحيض، نقول الحمد لله هذه ما عندها إشكال، ذي تروح تكمل تسعى وتقصر وتحل وانتهت عمرتها. لكن المشكلة إذا جاء قبل أن تطوف، مثل عائشة رضي الله عنها جاء أحرمت بالعمرة متمتعة ثم حاضت قبل أن تصل مكة. وش المشكلة الثانية؟ المشكلة الثانية أنه الوقت ضيق، ما يمديها تطهر إلا وقد بدأ الحج. لكن إذا كان فيه وقت، يعني مثلا واحدة أحرمت بالعمرة مثلا في واحد ذي الحجة وجاءها الدم، هذه عمر إذا كانت تقول أنا عادتي 6 أيام أو 7 أيام، نقول يعني ما في إشكال، هذا أنت الآن تبقين على إحرامك، فإذا طهرتي في اليوم 7 من ذي الحجة تعتمرين، ثم في اليوم 8 تلبين. لكن المشكلة مثل عائشة أنها قدمت في اليوم 4 من ذي الحجة وعادتها 7 أيام وحاضت قبل أن تطوف، لو قلنا لها بقي متى ستطهر من 4 إلى سبعة أيام كم تصير؟ يوم 11، يوم 11 يعني يوم ثاني العيد، هذا فاتها الحج، فاتها الحج، ضيق الوقت، ما عاد يمديها تأخذ عمرة قبل الحج. فهذه هي التي أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى، يقول إن حاضت المرأة قبل الطواف وكان ما يمكنها أنها تطهر قبل دخول الحج فإنها تدخل عليها الحج وتصير قارنة. هي قالت لبيك عمرة متمتعة بالحج، إذا جاءتها العادة، إذا جاءها الحيض ماذا تقول؟ تقول لبيك حجا، تقلب تقول لبيك حجا وخلاص، وتصبح قارنة، تصبح قارنة، تبقى على إحرامها وتذهب إلى عرفة، ما في إشكال، تقف في عرفة وهي حائض، ثم تدفع إلى مزدلفة، تقف في مزدلفة، تبيت في مزدلفة، ثم بعد الفجر تذهب وترمي جمرة العقبة، ثم إذا طهرت تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، خلاص انتهى الموضوع. معناته كل الأعمال جعلتها بالحج، جعلت الأعمال بالحج، لكن لو أنها تتمكن من الطواف والسعي والفراغ من العمرة هذا أفضل قبل الحج، لكن إذا داهمها الأمر وشافت أنه ما تتمكن إلا وقد جاء يوم 8 يوم التروية، فإنها تقول لبيك حجا. طيب هي قالت هناك لبيك عمرة متمتعة بها الحج، نقول معليش عائشة فعلت هذا وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لبي بالحج، لبي بالحج وادخل العمرة إلى الحج، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كهاتين، صارت يعني أعمال طواف الحج وطواف وسعي الحج هو طواف العمرة وسعي العمرة. لكن عائشة لم تقتنع بهذا رضي الله عنها، وقالت يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب أنا بحجة واحدة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا نسك، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حج بهذا الشكل، لكنها هي ما طابت نفسها، تقول الناس يأتون يأخذون عمرة لوحدها وحجة لوحدها وأنا أذهب بحجة واحدة. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، أن يطيب خاطرها حتى لا تبقى يعني دائما مشغولة إنها كيف الناس يحجون ويعتمرون هنا ما أخذت، مع أنها هي حجت واعتمرت، هي حجت واعتمرت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة والحج كهاتين إلى يوم القيامة، ما في إشكال يعني. فأمر أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم اللي هو مسجد يسمونه الآن مسجد عائشة، فأحرمت من التنعيم، هذا بعد الحج، أحرمت من التنعيم وأتت وطافت بالبيت طواف العمرة وسعي العمرة، وقصرت من شعرها وفرغت من العمرة، هذا تطيب لخاطرها رضي الله عنها، وليس يعني هو واجبا، ولا كانت تكفيها عمرتها طوافها بالبيت وسعيها بالبيت للعمرة والحجة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم فتحرم، فخرجت وأحرمت من التنعيم وعادت وطافت بالبيت وسعت وقصرت وطاب خاطرها، قالت الآن أنا حجيت واعتمرت، حجيت واعتمرت يعني، وخلاص صارت ما عاد تطالب بعمرة أخرى مع جواز ذلك. نعم، هذه مشكلة النساء التي قد يعني تحصل لها، وكثير مثلا يسألون يقولون أحرم المرأة وصلنا إلى الميقات فحاضت ماذا نعمل بها؟ خليها يا أخي تقول لبيك عمرة، يعني ما في إشكال، الحائض تحرم الحائض كالذي التي نفست في 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 الميقات، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لبي واستثفري، اغتسلي واستثفري يعني تحفظي. فالمرأة ولو كانت حائضا تلبي بالعمرة وتلبي بالحج، لكن يبقى عليها هو الطواف بالبيت، لا تطوف بالبيت حتى تكون طائرة، ولا تروح وتقف عرفة ومزدلفة وترمي الجمار ولو كانت حائض ما في إشكال، وحتى لو كانت طافت بالبيت فتسحى أيضا، تسحى ما في إشكال. فالمرأة تحرم ولو كانت حائضا. هذه المشكلات التي تقع للنساء، جاءت حاجة وحجت متمتعة ولما وصلت أو قاربت الوصول لمكة حاضت ولم يبقى إلى الحج إلا يومين أو ثلاثة أيام، وهي تعرف أنها ستبقى عادتها سبعة أيام، ماذا نقول لها؟ نقول لبي بالحج، أدخلي الحج على العمرة وتكونين قارنة، تكونين قارنة. هذه هي المشكلات التي تحصل للمرأة، وهذا هذه هي الفتوى فيها. نعم.
وكذا لو خشيه غيرها،
إيه كذا يعني يقول لو خشي غيرها فوات الحج، أحرم بالعمرة متمتعا ثم خشي فوات الحج، ما عاد يمديه يأخذ عمرة ثم يحل ويتمتع ثم يحج، ما عاد يمديه ولا عاد يمكنه إنه يعني يتمتع، فإنه يلبي بالحج. كما أن الحائض تلبي، كذلك الذي يخاف فوت الحج لو أنه بقي على 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 عمرته إنه ما يستطيع أنه يأخذ عمرة ثم يحل منها ويتمتع، فإنه أيضا يدخل عليها الحج ويصير قارنا، يصير قارنا. نعم.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء.
يعني بعض الناس ما يحرم الميقات، يقول يعني لبيك اللهم لبيك، ها، ولا ولا ولم يحرم بنسك، ما يعرف، ما يعرف مثلا يقول لبيك حجا يعرف ان هذا افراد، او يقول لبيك عمرة وحجا ما يعرف، فيقول انا والله قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انت وش تنوي؟ يقول انوي انوي العمرة او انوي الحج وانوي كذا كذا، انا جاي ابغى ذا، لكنه لا يعرف كيف يحرم، لا يعرف كيف يحرم، لكنه دخل بنية الاحرام في الميقات، دخل بنية الإحرام، فيقول إن أحرم وأطلق ما عين إفراد ولا قران ولا تمتع، فإنه يصح هذا الإحرام ويختار أيهما شاء، يختار أيهما شاء. إذا نقول له إما أنك خذ عمرة يعني طف وسعى واحلق خلاص أنت الآن متمتع، وإذا جاء يوم الحج يوم الثمانية تحرم بالحج، أو أنك تطوف للقدوم وتسعى سعي الحج وتبقى على إحرامك، فأنت إما متمتع أو مفرد، إما قارن أو مفرد، تختار أحد الأنساك الثلاثة. نعم.
وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله
وإن هذا أيضا إنسان وده يحج يعني مثل حجة فلان من الناس، يعني عنده طالب علم ولا شيخ من المشايخ، ولكنه ما يشوف هذا الشيخ ولا يعني يستطيع الوصول إليه، وهو يريد أن يحج مثل نسكه، مثل نسكه، أو مثلا مع أخوه أو والده وغاب عنه في الميقات ولا يدري هل سيحرم متمتع ولا سيحرم قارن ولا سيحرم مفرد، يجوز أن يقول أحرمت بما أحرم به والدي، أحرمت بما أحرم به القاضي، أحرمت بما أحرم به الشيخ فلان، هكذا. فإذا قابله قال بما أحرمت أنت، قال متمتعا خلاص صح له متمتع، ما دام أنه عين أحرمت بما أحرم به فلان، أخي فلان أو والدي أو القاضي فلان أو العالم فلان أو الشيخ فلان أو الإمام فلان، المهم يحرم بما أحرم به فلان يصح ذلك. فإذا التقى معه وسأله بما أحرمت، قال أنا أحرمت مفردا، خلاص صح إفراد منه، إن قال قارنا صح منه قرانا، إن قال متمتعا صح منه تمتعا. نعم.
وإن جهل جعله عمرة لأنها اليقين.
إي نعم، إذا جهل ما يعرف يعني فلان بما أحرم به، فإنه يجعلها عمرة، يعني قال أحرمت بما أحرم به فلان ولم يعرف ما أحرم به، يجعلها عمرة لأنها هي المتيقنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.